ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الأحد 8 من شهر 12 سنة 2024، ودي عناوينها. مقتل 28 شخص وإصابة نحو 40 آخرين في قصف بمسيرة في جنوب الحزام. والجيش يسيطر على ود الحداد، والدعم السريع يستعيد أم القرى بالجزيرة. الجيش يعلن صد هجوم على منطقة بوط بالنيل الأزرق، وتضارب الأنباء حول الطرف المسيطر على معبر جودة الحدودي بالنيل الأبيض. توترات في المالحة بسبب مقتل وإصابة 11 شخصا برصاص القوة المشتركة، وانطلاق العام الدراسي في الفولة بغرب كردفان. انطلاق عمليات استبدال العملة يوم الثلاثاء، وارتفاع عدد حالات الإصابة بالكلازار في الدهمبة بجنوب القضارف إلى 227 حالة. والآن مستمعينا الكرام إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 28 شخص وأصيب 37 آخرين بجروح متفاوتة بسبب قصف بمسيرة لمحطة وقود أمونيا الواقعة في سوق 6 الجديد بمنطقة مايو شمال مستشفى بشائر بجنوب الخرطوم صباح الأحد. وقالت غرفة الطوارئ جنوب الحزام أن الإصابات تضمنت 29 حالة حروق، من بينها 3 حالات تعاني من حروق من الدرجة الأولى، فضلا عن 8 حالات أخرى تعاني من إصابات ناجمة عن الشظايا. أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على مدينة ود الحداد جنوبي ولاية الجزيرة يوم السبت، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لقائد في الجيش يشير إلى سيطرة قوات العمل الخاص على ود الحداد بمحلية جنوب الجزيرة والمناطق المجاورة لها. وكشفت مصادر عسكرية عن تراجع قوات الدعم السريع إلى مدينة الحاج عبدالله، حيث تبادل الطرفان القصف المدفعي. وأضاف أحد الضباط في هذا الخصوص:
تمكنت قواتنا، قوات العمل الخاص وقوات الأمن بقيادة أخونا الرائد حبيب، من استرداد منطقة العوايدة ومنطقة البستوني ومنطقة الدومة وطلحة وطنبو خمسة وود الحداد وفارس. الحمد لله.
أعلن الجيش صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بوط في محلية التضامن في معركة استمرت 5 ساعات يوم السبت، وقال بيان أصدرته قيادة الفرقة الرابعة مشاه الدمازين أنه بعد معركة استمرت 5 ساعات تمكنت قوات اللواء 15 بوط من صد هجوم من الدعم السريع. وكشف البيان عن تدمير القوات المسلحة لثماني مركبات قتالية، وكانت قوات الدعم السريع نشرت مقاطع فيديو من أمام مقر اللواء 15 مشاه في بوط. وأضاف أحد قادة اللواء 15 بوط في هذا الخصوص:
أنا العميد الركن محمد محمود محمد البكر قائد اللواء 15 مشاه بوط. أنا الآن بتاريخ 8/12 الأحد الساعة 11 بالضبط، أنا أتحدث الآن من مكتبي برئاسة اللواء، وبوط كما يزعمون أنها سقطت لم تسقط بعد.
أعلنت قوات الدعم السريع إعادة سيطرتها على محلية أم القرى بشرق الجزيرة صباح السبت، وفي الأثناء أقرت مصادر عسكرية تتبع للجيش بانسحاب الجيش من أم القرى بعد هجوم من الدعم السريع. وشن الطيران الحربي غارات جوية كثيفة على أم القرى بعد انسحاب الجيش، وأدى القصف إلى مقتل 8 أشخاص من أسرة واحدة بسبب سقوط أحد البراميل في أحد المنازل. وأضاف أحد قادة الدعم السريع في هذا الخصوص:
الليلة يا جماعة في محلية أم القرى والله كيف انجرت انقاص مننا وضمت بس الله ما بالله. وده قسم محلية أم القرى.
أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على معبر جودة الحدودي مع جنوب السودان في محلية الجبلين بولاية النيل الأبيض، فيما نشرت القوات المسلحة مقطع فيديو أكدت فيه أنها استعادت المعبر. وتصاعدت المواجهات في ولاية النيل الأبيض مؤخراً، حيث سيطرت قوات الدعم السريع الأسبوع الماضي على منطقة التبون، وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص.
شوية رفعوا رايف قالوا إنهم استلموا جودة، وإحنا ناس يقول لكم القوات المسلحة والمستنفرين كل الأجهزة النظامية موجودة، ونحن الآن الساعة 10:41 8:12
يوم الأحد
8:12 البيت.
كشفت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم عن مقتل طفل وإصابة 14 آخرين بسبب القصف المدفعي لقوات الدعم السريع يوم السبت. وكشف الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم دكتور محمد إبراهيم عن 11 إصابة وسط المدنيين أمس السبت بسبب قصف قوات الدعم السريع لكرري في الحارات الثانية والحارة 24 والحارة 29 وحي العمدة. كما اتهمت وزارة الصحة قوات الدعم السريع بقصف مركز صحي الزبير موسى بحي العمدة بمدرمان، مما أدى لمقتل طفل وإصابة 3 آخرين إصابات خطرة. كما تم قصف مستشفى الشهيد علي عبد الفتاح بالدروشاب يوم الجمعة. وأشارت وزارة الصحة إلى مقتل الدكتورة أمل إبراهيم بخيت التي تعمل بمركز الخوصي بأمبدا، وإسراء أحمد فني تحصين تعمل بالقطاع الثامن وحدة الفتح، حيث توفيتا متأثرتين بإصابتهما بشظية خلال قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع. كشف مواطنون من الفاشر لراديو دبنجا عن هدوء نسبي حذر شهدته الفاشر ومعسكر زمزم للنازحين صباح الأحد، وأشاروا إلى أن الطيران الحربي للجيش نفذ غارات جوية على الاتجاه الشرقي من المدينة، وكانت قوات الدعم السريع شنت قصفا مدفعيا يوم السبت استهدف مقر قيادة الجيش والسوق الكبير. كشفت مصادر متطابقة لراديو دبنجا عن مقتل شخصين من بينهم نظامي وإصابة 8 آخرين في المالحة برصاص القوة المشتركة للحركات المسلحة إثر احتجاجات عارمة أمس الجمعة. وقال ملتقى شباب محلية المالحة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن الاحتجاجات اندلعت بسبب مقتل المواطن حمزة آدم عبد الرحمن تحت التعذيب إثر اعتقاله خلال الأيام الماضية بتهمة شراء سلاح. واتهم الملتقى أفراد القوى المشتركة بإطلاق نار كثيف على المحتجين على مقتل المواطن تحت التعذيب، مما أدى لمقتل مواطن آخر وعدد من الجرحى. وأشار الملتقى أن القوة قتلت أيضا أحد أفراد القوات النظامية الاحتياطي المركزي أثناء قيامه بعمله في تأمين السوق. أعلنت اللجنة العليا للتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم 10/12 الجاري موعدا لبدء عملية استبدال العملة بعدد من ولايات السودان وتستمر لمدة أسبوعين. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد العياسر في تصريح صحفي أن عملية الاستبدال ستجري في 6 ولايات، وهي البحر الأحمر، ولاية كسلة، ولاية القضارف، ولاية نهر النيل، ولاية الشمالية، وإقليم النيل الأزرق. وأوضح أن الاستبدال سيتم عبر الإيداع البنكي في الحسابات المصرفية. وقال أن سقف السحب النقدي اليومي سيكون 200,000 جنيه للعميل في اليوم الواحد، مع إمكانية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بصورة مفتوحة دون قيود. وأضاف في هذا الخصوص:
عملية الاستبدال تبدأ اعتبارا من 10/12 الحالي، وستنتهي بنهاية يوم عمل 23 ديسمبر. الولايات المستهدفة بالاستبدال تبدأ من ولاية البحر الأحمر، ولاية كسلة، ولاية القضارف، ولاية نهر النيل، الولاية الشمالية، والنيل الأزرق، ولاية النيل الأزرق. من المهم التنويه إلى أن الاستبدال يتم عبر الإيداع في الحسابات المصرفية.
أعلن حزب الأمة القومي رفضه أي محاولات لتشكيل حكومة من أي طرف وفي أي مكان، مبين أن تشكيل الحكومة يفتح الباب أمام سيناريوهات التقسيم ويزيد من حدة الاستقطاب. من جهتها أكدت حركة العدل والمساواة بقيادة سليمان صندل ضرورة تشكيل حكومة الثورة الشرعية. من جانبه أعرب المبعوث الأمريكي لدى السودان توم بريليو عن قلق الولايات المتحدة العميق أزاء التقارير التي تفيد بأن بعض الفصائل السودانية والأفراد يدافعون عن إعلان هياكل حكم جديدة معلنة من جانب واحد في السودان. بدأ المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بريليو زيارة إلى الدوحة ونيروبي ولندن ونواكشوط يوم الجمعة الماضي. وقال مكتب المتحدث الرسمي للخارجية في بيان أن الجولة تهدف لمواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى زيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوداني وإيقاف الفظائع وتدفقات الأسلحة وتنسيق الجهود لإنهاء الصراع في السودان. أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان أمام وفد من منظمات المجتمع المدني من دارفور أن التحقيق جاري فيما يخص جرائم الماضي والحاضر في دارفور. وقال عبد الحفيظ مصطفى وفد مجموعة عمل نساء دارفور الذي التقى المدعي العام للمحكمة في لاهاي الهولندية، قال لراديو دبنجا أن خان أكد التزامه بتحقيق العدالة لضحايا دارفور وأشار إلى ضرورة المضي قدما في قضية العدالة. كما أكد كريم خان التزامه بالتواصل مع منظمات المجتمع المدني. وأضاف عبد الحفيظ مصطفى لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن حقيقة التقينا مع المدعي العام كريم خان، فهو بدوره طمنا انه التحقيق جاري فيما يخص جرائم الماضي والحاضر، وانه هو ملتزم بمسألة تحقيق العدالة لضحايا دارفور.
سجلت منطقة الدهايمة في محلية قلع النحل بولاية القضارف 17 حالة إصابة جديدة بالكلازار خلال اليومين الماضيين، ليرتفع العدد الكلي للإصابات منذ شهرين إلى 227 حالة. وقال أبكر الدومة رئيس جمعية أصدقاء مرضى الكلازار بالدهامية ومدير الخدمات بلجنة المنطقة، قال لراديو دبنجا أن عدد حالات الإصابة بالمنطقة في تزايد مستمر، مشير إلى تسجيل حالتي وفاة بسبب المرض خلال الشهر الماضي، بينما جرى تسجيل 4 حالات قبل 4 أشهر، ونبه إلى وجود حالة إصابة في القرى المجاورة مثل عطاش، أدنقرارة وسمسم وغيرها. وقال أن المرضى يجري نقلهم إلى مستشفى بازورة بمحلية الرهت الذي يبعد 30 كيلومتر عن المنطقة مع عدم توفر المواصلات العامة. وأضاف في هذا الخصوص:
عندنا الكلازار ده ما زال منتشر انتشار كثير شديد، يعني يومي بمعدل 9-8 نفر يومي، تزايد أكثر من مكان. ونحن يعني مواطنين القرية قعدنا وعملنا نفرة شعبية، بدنا نعمل مركز من المواد البلدي ده. الحمد لله يوم أمس بدينا الشغل، شيتنا 8 راقوبة، 8 كرنب كبير و4 غرف من الزنكي.
قرعت محلية الفولة بولاية غرب كردفان أجراس بداية العام الدراسي في مختلف المراحل يوم الأحد بعد إقلاق استمر لعامين. وقال هاشم شايب المنة مدير التعليم بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع أن عدد التلاميذ 305,000، مشير إلى عدم توفر الإجلاس والمياه والمراحيض في المدارس، وأن 90% منها تعرض للنهب والسرقة. وناشد المنظمات الأممية والدولية للمساهمة في عملية التعليم. وأضاف في هذا الخصوص:
نناشد المنظمات العالمية إنه عندنا كمية من الطلاب والتلاميذ، يعني مثلا في مرحلة الأساس عندنا 305,928 تلميذ ما عندهم مقاعد الدراسة، ما عندهم وسائل مكتبية وأدوات تعليمية، وما عندهم مياه صالحة للشرب في المدرسة، وما عندهم مراحيض نظيفة وطيبة، ومدارسهم كلها 90% من المدارس تعرضت للنهب.
من جانبها قالت أسماء عيسى مديرة مدرسة الفولة الثانوية بنات أن البيئة متردية بالمدرسة، وأشارت لراديو دبنجا عن انهيار 7 حمامات بسبب السيول، وأن الإجلاس لا يكفي إلا لستة فصول من عدد 13 فصلا مع فقدان الكراسي والترابيس وتصدع السور. وقالت أن المدرسة لم تستقبل الصف الأول الثانوي بسبب عدم إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة، وأكدت ضرورة جلوس التلاميذ لامتحان الشهادة الثانوية مهما كانت الظروف. وأضافت في هذا الخصوص:
إحنا الآن أنا في المدرسة الثانوية عندي صفين، عندي ثالث دفعتين وثانية، أولى ما عندي خالص، وده السبب جرتني لأن الحرب في دفعة ما قدرت تمتحن عشان تجيني سنة أولى ثانوي. بنفس النمط ده أسي الآن عندي دفعة متراكلسة اللي هي 23، ما معروف مصيرها حتى الآن لحد وين.
الخبر الأخير في النشرة: اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة المتمة يوهانس الأثيوبية على الحدود مع السودان بين الشرطة وميليشيات الفانو مساء السبت، مما أدى لحالة من الرعب والهلع وسط اللاجئين السودانيين في معسكر ترانزيت المجاور للمتمة الحدودية. وقال أحد اللاجئين السودانيين لراديو دبنجا أن فرق المنظمة المعنية بتوزيع الغذاء في معسكر ترانزيت أوقفت توزيع الحصص الغذائية صباح يوم السبت وغادرت المعسكر بسبب الاشتباكات. بهذا الخبر مستمعينا الأعزاء نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو. قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه، قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعينا راديو دبنجا، اهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج حديث اليوم. ضيفنا في هذه الحلقه الدكتور حامد سليمان حامد، الخبير في قطاع النفط السوداني، وسنتحدث في هذه الحلقه عن نتائج زياره الفريق عبد الفتاح البرهاني لجوة، والجانب المتعلق فيها باتفاق اعاده تشغيل خط النفط وتصدير النفط جنوب السودان عن طريق الاراضي السودانيه عبر ميناء بورسودان. دكتور حامد سليمان، اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك أستاذ رشيد وبكل مستمعي راديو دبنجا، ونتمنى نقدر نقدم إفادات وإضاءات تفيد المستمعي راديو دبنجا حول استئناف الضخ في خط الأنابيب والعلاقة النفطية بين الدولتين.
طيب، أنا يمكن دار أبدأ بسؤال، يعني حكومة السودان، حكومة جنوب السودان على نتاع عن اكتمال صيانة خط الناقل للنفط، يعني شنو الخلل اللي كان، شنو المشكلة اللي كانت في الخط، وشنو عمليات صيانة اللي دعملت؟
طيب، دعم الخلفية تاريخية كده أو للخلفية للأحداث. الخط بتاع الخط موضوع الحديث الآن هو الخط طبعا الناقل لخام جنوب من الحقول بتاعة بتردار اللي هي مربعات 3 و7 اللي بيمر بيبتدي الضخ بتاعه من الحقل بتاع فلج، بيمر بمحطة الجبلين اللي هي محطة بتاعة الوحدة بتاعة المعالجة المركزية، وبيمر بعد كده بمحطة الضخ في شمال السودان اللي هي محطة ضخ مساعدة، يعني محطة ضخ بسيطة اللي هي محطة النعيمة بسموها محطة الضخ رقم 3، ومحطة الليلفون، المحطة بتاعة المسمار لحد ما يصل لميناء بشاير 2. الخط نتيجة للحرب الدائرة وعدم توفر الوقود اللازم لتسخين الخط قبل ما يتم ضخه في المحطات دي، المحطات بتاعت الضخ دي في هيترات تسخين، بيتم تسخين للخام لأنه خام نوعيته شمعي، لابد أنه يحصل له تسخين حتى بعد كده بيتم إعادة ضخه في الخطوط. عدم التوفر الوقود وعدم التواصل الجيد بين المحطات أدى لضخ الخام من غير ما يتم تسخينه، ده أدى لتجمد الخام في المحط في الخطوط بتاعت الأنابيب، وخلى يعمل ضغط عكسي، عمل كسر في الخط بتاع الأنبوب في المنطقة بتاعت اللي هي الخط بين النعيمة والعيلفون، ومن بعد العيلفون وماشي على في اتجاه عطبر، يعني في المناطق دي تم تضرر للخط وحصل تسريب بناء للضغط العالي، الخط حصل فيه كسر، الكسر ده أو شق الكسر ده أدى لتسرب لكميات من الخام وتدفقه، وده طبعا عنده أضرار كمان، أضرار بيئية يعني غير الأضرار بتاعت التوقف والأضرار الاقتصادية وكده، كمان في أثر بيئي للموضوع يعني. النتيجة للحدث ده الحكومة بتاعت شمال السودان أصدرت خطاب بأنه في ظروف بتاعت قوة قاهرة بتجبر الحكومة لتوقيف الضخ عمل وتوفير الظروف المناسبة لتشغيل الخط، اعتبارا أنه ده أحد التزامات حكومة السودان. حكومة السودان أصدرت هذا الخطاب لحكومة الجنوب بتخطرة بأنها هي لن تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها، لأن حكومة الشمال قصاد الوفاء بهذه الالتزامات بتأخذ مقابلة رسوم، في رسوم بتاعت معالجة للخام، رسوم بتاعت نقل، وفي رسوم سيادية اللي هي إجمالية حوالي 9.1 دولار، ده القروش اللي بتأخذها لحكومة السودان من حكومة الجنوب، إضافة لرسوم مالية أخرى تسمى الترتيبات المالية الانتقالية اللي هي دي الحكومة تم اتفاق بين حكومتي الشمال والجنوب برعاية دولية إنه بعد انفصال الجنوب حتى لا يتأثر الاقتصاد في الشمال السودان وما يصاب بصدمة، وحتى لمساعدة في الاستقرار نتيجة للمورد النفط الكبير الحيصب مع حصار الجنوب. يتم تعويض حكومة الشمال بمبالغ مالية تم الاتفاق عليه تكون 15 دولار مع كل برميل بتاع نفط بيونغال، لدفع مبلغ إجمالي قيمته 3 مليار دولار. فتم الحكومة بتاعت الجنوب كانت ملتزمة للسداد بتاع المبلغ ده لفترة طويلة، وطبعا التوقف ده بأكيد بيأثر في دفع الرسوم بتاعت النقل والمعالجة والرسوم السيادية، ومعاها متبغي الترتيبات المالية الانتقالية اللي يسموه يعني مش اتفاق اللي اسمه Transitional Financial Agreement TFA أو الترتيبات المالية الانتقالية. فدي خلفية سريعة. الموضوع ده تم في يعني توقف الخطة في تعرض للعملية بتاعت التجمد في الخطوط بتاعت الأنابيب والعملية بتاعت الكسر وكده، تمت في فبراير الماضي، وأصدرت الحكومة بتاعت السودان حكومة الشمال أصدرت الخطابات دي لحكومة الجنوب في هذه الفترة فبراير مارس الماضي. يعني الموضوع ده اللي هو قرابة 19 أشهر مما توقف العمل في هذا الخط. فدي خلفية للأحداث.
طيب العمليات الصيانة اشتملت على شنو؟
عمليات الصيانة تمت معالجة للمناطق اللي تم فيها كسر بإبدال شايف قطع للخطوط، يعني تم قطع يعني إحلال يعني إبدال للخط في عدد من المناطق، فتم فتح الخط وإبدال المناطق اللي حصل فيها دمج بخطوط جديدة شايف، وتفريغ الخام المتجمد. ودي عملية كانت شاغة وعملية طويلة جدا وأخذت زمن كثير، لأنه يعني في تحديات فنية كانت كبيرة في التعامل مع الخام المتجمد شايف، لتفريغه من الخط وللمعالجة. هذه كانت مسألة شاغة ومسألة طويلة واستغرقت زمن كبير، وزي ما قلت لك هي برضو عندها آثار البيئية اللي أتمنى إنه يكون تم تداركها حتى إنه ما يكون تم تفريغه مباشرة للتربة حتى ما يكون عنده آثار على المدى البعيد. المهم إنه المعالجات تمت.
طيب إذا تمت المعالجات الفنية، لكن لابد من أن يكون هناك إطار ثلاثي، يعني لأنه الخط يمر بمناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع، فلا بد أن تكون قوات الدعم السريع طرف أي توافق حتى تصل الفرق إلى أماكن الصيانة.
هو شوف أستاذ رشيد، الكلام ده يعني من ما حصل من دي ون من اليوم الأول حصل فيه الإشكال ده، يعني كررنا الكلام ده وقلنا إنه أي استئناف للعملية بتاعت الضخ لا بد يتم اتفاق مش بس بين الأطراف الثلاثة، يعني هو أساسا الأطراف الرسمية في يعني لو جينا نشوف الخلفية أو الإطار اللي بيتم فيه كل المعاملة دي بنلقى إنه في اتفاقيات موقعة بين حكومة جنوب السودان وحكومة شمال السودان، وفي اتفاق موقع بين حكومة جنوب السودان وشركاء حكومة جنوب السودان، الشركاء العاملين في العمل يقوموا بالعمليات بتاعت الإنتاج النفطي واستخراج الخام من الحقول بتاعت النفط. ففي يعني في اتفاقين، في اتفاق بين الجنوب مع الشركاء بتاعينها واتفاقيات بتاعت تقاسم للإنتاج بتاع الموارد النفطية اللي هي تسمى اتفاقيات الإفسا، اللي هي اتفاقيات بتاعت البرودكشن شيرينج أجريمنت، وفي الاتفاق بتاع الجنوب والشمال لنقل للترتيبات المالية والرسوم. دخل طرف جديد شايف فرضت الظروف بتاعت الحرب اللي هو الطرف الجديد اللي دخل بقى الدعم السريع باعتبار انه بقى فاعل على الارض موجود ومسيطر على مناطق زي ما انت ذكرتها. فبيبقى اي استئناف للضخ لابد تحصل اتفاق ما بس بين 3 اطراف، وانما يحصل اتفاق بين 4 اطراف. ال4 اطراف هي حكومة الجنوب، حكومة الشمال، الدعم السريع باعتباره مسيطر على عدد من المناطق المقربة للخط، زائدا الشركاء بتاعي الجنوب باعتبار ان هم اللي بيقوموا بالعمليات الفنيه كلها من الطاقه، هم اللي بيمولوا العمليات بتاعت الاعاده بتاعت الانتاج. فلا بد اي اتفاق بيحصل يتم توافق بين كل هذه الاطراف لضمان استمراريه العمليه وضمان ان العمليه تتم بصوره يعني سموث سهله بما يحقق مصالح جميع الاطراف.
طيب انت تحدثت عن ضمان ان تستمر العمليه، هل هناك فعلا ضمانات لان تنجح عملية إعادة تشغيل الخط وأن لا يتوقف مرة أخرى وأن لا يتضرر مرة أخرى بنفس الطريقة؟
والله هو يا أستاذ رشيد يعني مصلحة جميع الأطراف، ما في طرف من مصلحته إنه يعني يتوقف الضخ بتاع الخط. الحكومة الشمال عندها مصلحة زي ما ذكرنا ووضحنا مصلحتها في الحصول على الرسوم بتاعت المعالجة، الرسوم بتاعت النقل، الرسوم السيادية اللي بتتحصل عليها، زائدا الرسوم بتاعت الترتيبات المالية الانتقالية المتبقية من ناحية. الحكومة الجنوب بتعتمد في اقتصادها وفق لتقارير رسمية كثيرة وتصريحات لكثير من المسؤولين في حكومة جنوب السودان إنه 90% من الاقتصاد بتاع جنوب السودان اللي هو اقتصاد زراعي قائم على التصدير بتاع الموارد النفط الخام، والنفط الخام ده تلتين منه بيجي بالخط بتاع بتردارتا. يعني انتاج الجنوب إذا قلنا في حدود 140-150 ألف برميل، حوالي 95 ألف برميل بتضخ بالخط، زائدا في حوالي 50 ألف برميل أخرى بتضخ بالخط بتاع اللي هو بتاع جريتر نايل، الخط الجاي من الحقول بتاع حجيج. دل الخطين اللي بنقلوا الخام بتاع الجنوب، فتلتين انتاج الجنوب اللي هو بيقوم عليه 90% من اقتصاد جنوب السودان بيمر بهذا الخط. فعند الجنوب عنده مصلحة مباشرة لتحقيق استقراره السياسي والاقتصادي وتوفير موارد لتمويل كل التنمية والمواهي وغيره في الجنوب، بيعتمد على الـ على الـ على انه الخط يقوم. الطرف الجديد اللي هو طرف لابد انه يدخل في القسمه تحت المصالح دي، شايف اللي هو طرف بتاع الدعم السريع، وده طبعا بيتم باتفاق معاه وما معروف ابعاده، ما معروف المصلحه بتاعته شنو، لكن هي حتى انه يتم فلابد كل هذه الاطراف تتوافق ويكون في مصلحه لكل الاطراف. وضحنا الاطراف اللي عندها مصالح مباشره وقويه، الدعم السريع كبقى فرضته ظروف الأمر الواقع وظروف الحرب، بقى طرف جديد، وأكيد بيكون الاتفاق ده أفضل لتوافق ما مع الدعم السريع مع معروف الترتيبات اللي تمت معه. إذا تم هذا التوافق أكيد ده هيوفر نوع من الضمانات، لأنه أنت لابد أنه عشان الخط يشتغل لابد أن يكون فيه سهولة وضمان أمني لحركة العاملين. العاملين لابد أن يتحركوا في جو وفي مناخ وفي حقق لون الأمن بتاع الحركة. كل المحطات دي دائرة العاملين يصلوا لمواقع عمل، محتاج لمعينات أخرى زي ما ذكرنا الديزل اللي هو الجاز المطلوب للهيترات، زائدا بعض الاستير بارتس وبعض الحاجات المعينات والمطلوبات الأخرى لتشغيل هذه المحطات دي، وكلها لابد أنها تتوفر، وعشان تتوفر لابد يكون في استياب الحركة بتاعها. دي مطلوبات أساسية، شايف، حتى وإنه تقدر تضمن الظروف او الشروط او الأفضل اللازمه لانه الخط يقدر يعني يتم استئناف العمل في تشغيله. الاتصالات برضه واحده من الحاجات المهمه، لان واحده من الحاجات اللي لعبت دور في المشكله اللي حصلت قبل كده انه كان الاتصالات منقطعه، فلا بد ضمان انه الشبكه بتاعت الاتصالات برضه ما تكون جزء، يعني انه لابد طرفي الحل يلتزموا بانه ما يكون ضمن الاهداف بتاعتنا العسكريه في الحرب المحطات ضخ ولا العاملين ولا امنهم ولا سلامتهم ولا شبكه التواصل ولا المواد الواصله لهذه المحطات تصل بسهوله وبيسر.
الدكتور حامد سليمان حامد الخبير في القطاع النفطي، انا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالاجابه على أسئلتنا وهذه الإضاءات المهمة حول التوافق الرباعي وليس الثلاثي كما كنا نظن لإعادة تصدير نفط جنوب السودان.
شكرا يا أستاذ رشيد، ونتمنى لك ولمستمعينك ولكل السودانيين، نتمنى توقف الحرب اللعينة ويعود الاستقرار للسودان، ويتمكن كل السودانيين من العودة لممارسة لبيوتهم وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحلقة اليوم نتناول فيها الظواهر الاقتصادية التي نتجت مؤخرا بسبب الحرب، سواء كانت ارتفاع الأسعار في معظم أسواق السودان بالإضافة إلى انعدام السيولة بجانب قلة الإنتاج والمجاعة وسعر الدولار المتذبذب، يسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف الخبير الاقتصادي كمال كرار. أهلا ومرحبا بك أستاذ كمال في حديث اليوم، ونحن نتحدث يعني عن الظواهر الاقتصادية التي ظهرت مؤخرا في معظم ولايات السودان، ارتفاع الأسعار وإنعدام السيولة وقلة الإنتاج ومجاعة وتذبذب في سعر الدولار. ما هو التفسير الاقتصادي لهذه الظواهر في رأيك أنت كخبير اقتصادي؟
يعني كل الظواهر الاقتصادية الراهنة دي، يعني سواء كان في مستوى الأسعار ولا كان على مستوى الإنتاج ولا على مستوى المجاعة ولا سعر الدولار ولا كده، يعني كلها ناتجة عن وضع غير طبيعي، يعني قد لا يمكن تفسيرها اقتصاديا يعني. والوضع الغير طبيعي ده يعني ناتج بسبب الحرب، والاقتصاد عموما يعني في أي بلد بينهار بفعل الحرب، حتى ولو كان اقتصاد قوي ولا مستقر ولا كده يعني، وبسبب الأوضاع الغير مستقرة حتى لو ما في حرب، لكن لو بقى في توتر سياسي ولا بقى في نزاعات ولا بقى في زلازل ولا براكين ولا كده، أو في النهاية التأثير الكبير بيجي على الاقتصاد. وفي بلدنا دي يعني مهما حاول النافذون، يعني سواء كان وزراء ولا سواء كان مسؤولين ولا كده، يعني مهما حاولوا أنه يتحدثوا عن الاقتصاد والإنتاج وكأنه الأمور يعني طبيعية في بلادنا، دائما هم بيقلبوا الحقائق يعني رأسا على عقب، يعني لأسباب سياسية ولا لأسباب تخصهم أو كده يعني. لكن الشاهد أنه الحرب تأثر سلبا على الإنتاج، و تفسير بسيط يعني، لأنها بتدور في مناطق إنتاجية، والمناطق الإنتاجية أصبحت مناطق عمليات زي الجزيرة وزي النيل الأبيض وزي كردفان وزي دارفور مثلا، مناطق إنتاج زراعي وحيواني كانت يعني قديما، لكن أصبحت مناطق عمليات عسكرية، وبالتالي خرجت عن دائرة الإنتاج. والطلب الكلي كده في السودان ده تراجع بصورة كبيرة بسبب يعني أول شيء تفشي البطالة، معظم الناس ما عندها دخول، والشركات قفلت والوزارات قفلت، والناس دي كلها قاعدة في يعني على تعيش على ما هبات الخارج يعني، أو الناس اللي قاعدين في دول برا وكده بيرسلوا لأهلهم جوا وكده، فأصبح معظم الناس يعني في الداخل أصبحوا بلا أجر يعني وبلا دخل وكده يعني. أكيد طبعا بعد ده بيأثر على الطلب الكلي، بتراجع وبنخفض بصورة مريعة وكده، والكتلة النقدية ذاتها نفسها أصبحت محل تساؤل، بالذات الودائع كانت في البنوك، يعني مفهوم إنها حرقت ولا نهبت، ومعظم فروع البنوك دي كانت في الخرطوم يعني، وما في هسه رقم محدد كده بتطلع بنك السودان ده عن إنه الكتلة النقدية دي كانت كم وهسه كم وكده يعني. والدولة نفسها طبعا لا توجد كمؤسسات قائمة وسياسات ووحدة جغرافية وكده، يعني العوامل المجتمع دي هي بتلخص الموقف الاقتصادي الحالي. وقلت أن الطلب الكلي تراجع، وده يمكن بفسر الحاجات دي كلها السيدة هسه. الطلب الكلي يعني بمعناه الاقتصادي يعني هو مفهوم بالغ الأهمية، وهو معناه يعني الطلب الكلي معناه إجمالي الطلب على السلع والخدمات يعني داخل الاقتصاد. ومكونات الطلب الكلي ده أربعة: الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات. صافي الصادرات يعني الواردات ناقص الصادرات، لما تكون الواردات الصادرات أكثر من الواردات صافي الصادرات ده بيكون موجب، والعكس بيكون سالب يعني. لكن كل المكونات دي لو نلاحظ نحن في ظل الحرب دي، كان استهلاك ولا كان استثمار ولا كان انفاق حكومي ولا صادرات، تراجعت بسبب الحرب أو مؤشرات ذاتها بقت سلبية يعني، وبسبب الحرب وبسبب قلة الدخول زي ما قلنا وانعدامه وكده. لكن نشوف إذا انهار الطلب الكلي ده بيحصل شنو. الطلب الكلي ده لما ينهار بينهار بيحدث الركود، وتغلق المنشآت الاقتصادية القليلة القائمة يعني، وتنهار البنية الإنتاجية يعني بشكل مريع، باعتبار أنه ما حيكون في أسعار مجدية، باعتبار أنه ما حيكون في استهلاك، باعتبار أنه قدر السلع البتونتاج دي ما عندها، ما في طلب عليها. وبالتالي يعني الكلام ده ممكن يفسر انخفاض أسعار اللحوم يعني هسه في كردفان ولا دارفور، يعني ما بنقدر نقول انه خفضت اسعار اللحوم دي، يعني لانه حصل تخفيض كبير في تكاليف الانتاج، او لانه حصل دعم من مؤسسات الدولة لمنتجين اللحوم وكده، ابدا على الاطلاق. لكن ده ممكن نفسره بانخفاض الطلب الكلي في المنطقة دي كان، وانعدام السيولة النقدية، وربما يعني اسهم الكلام حول منع التصدير بتاع المنتجات الحيوانية والحيوانات في خفض الأسعار وقتيا، يعني ممكن ما كده، لكنه ما العامل الحاسم يعني في شنو في خفض الأسعار. كذلك يعني ارتفاع وانخفاض سعر الدولار في منطقة مقارنة بالجنيه، يكون في بورصة السودان الدولار مرتفع، يكون في القضارف الدولار ناقص أو منخفض أو كده، يعني هي ظاهرة تحدث هسه من منطقة لأخرى وبسبب الحرب برضه، لأنه وكأنما هسه الولايات المختلفة دي كانها مقاطعات معزولة عن بعضها البعض، يعني عدمت وحدة الدولة، وإن عدمت السياسات الاقتصادية المنظمة يعني ففي منطقة ما لما يكون الاحتياج للسيولة النقدية بالجنيه السوداني كبيرة، يعني ممكن الدولار يكون منخفض. وفي منطقة تانية عندما يكون الاحتياج للدولار كبير مثلا عشان لسفر، زي بورسودان دي تكون محتاج للدولار عشان تسافر أو عشان تنجز إنجازات بعينك كده، يعني عندها علاقة بشنو باحتياجاتك أنت، أو عندها علاقة ب أو مصدرين أو موردين دايرين دولار عشان يجيوا حاجة في بورسودان، الدولار بتلقى مرتفع. لكن في حتات تانية في ناس بيكونوا دايرين سيولة عشان يأكلوا ويشربوا، دايرين بالجنيه السوداني عشان يتحركوا من منطقة لمنطقة، دايرين بالجنيه السوداني وكده. الكلام ده بيأثر على سعر الدولار في المنطقة دي، لكن ليس ظاهرة عامة، يعني ما بنقدر نقول الكلام ده لأنه عز في تعزيز لقوة الجنيه الشرائية ولا لقيمته التبادلية، عشان كده يعني انخفض سعر الدولار في المنطقة. ما بنقدر نعمم الظاهرة دي على السودان كله، لكن بس هي تفسير الوحيد إنه في منطقة ما لما يكون الطلب على الجنيه كثير الدولار بنخفض، لما يكون الطلب على الدولار كثير الجنيه بنخفض، وهكذا. يعني ده سوقنا ذاته لكلام مهم جدا، انه تأثيرات الحروب دي كلها على الاقتصاد بتاخد زمن طويل بعد انتهاء الحروب، ما إعادة الاعمار والكلام ده كله ما بيسهم في انتعاش الاقتصاد بعد الحرب. لكن الحروب دي عادة هي وبالذات في بلدنا دي، يعني هو حدث انهيار كبير في أعمدة الاقتصاد الأساسية، بالذات يعني الانتاج الزراعي والصناعات التحويلية والانتاج الحيواني وكده. والاقتصاد بتاعنا ده نفسه كان بيعاني من أزمة عميقة قبل الحرب، أو من سنوات كده من قبل الحرب. الآن هو في خضم هذا الانهيار، في خضم هذه يعني ممكن نسميه نحن الكارثة الاقتصادية الماحقة، يعني اللي تسببت فيها هذه الحرب يعني. والحرب دي يعني ضربت المنتجين في مقتل، وضربت حتى القليل من يعني من المنشآت الاقتصادية اللي كانت بتعمل في الداخل يعني، وأثرت كبير يعني في مستوى حياة الناس، وضربت المجاعة يعني بلادنا دي بسبب يعني هذه الحرب يعني. ومعظم الناس اللي كانوا منتجين أو كانوا شغالين أو موظفين أو عمال أصبحوا الآن يا نازحين يا لاجئين، فهذه خسائر فادحة على مستوى الاقتصاد، يعني يصعب يعني إنها يعني تتعوض كده خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الحرب. دي بتكون دائرة لها خطط كبيرة ودائرة سنوات طويلة عشان الناس ترجع لنفس الموقع اللي كانت عليه يوم 15 أبريل ولا كده يعني. فعلى كل يعني يعني الاقتصاد نفسه في أي دولة في العالم ده يعني لا تفعل القوانين الاقتصادية فعلها إلا في أوضاع طبيعية. أوضاع طبيعية معناها في سلام وفي ناس مستقرين وفي إنتاج وفي ناس بتاكل وتشرب وفي ناس بتمشي لأعمالها وفي استثمار وفي صادر ووارد أو كده. لكن فيما يتعلق ببلادنا دي يعني كل العمليات الاقتصادية دي هسه الآن هي متعطلة ومتوقفة بسبب الحرب، والإنفاق الحكومي نفسه يعني اللي بيأثر على الطلب الكلي ده ومتجه الآن نحو العمليات الحربية، وليس يعني حول خلق وظائف جديدة أو حول إعادة إنتاج أو توفير الخدمات أو خلافه أو كده. وعليه يعني ممكن نلخص الكلام ده كله بالقول إنه هذا الاقتصاد في مأزق، وهذه الحرب عطفت بالاقتصاد السوداني، وانه يعني كل ما يمكن ان يحدث الان من ظواهر اقتصاديه لا يمكن تفسيرها الا في اطار انه السودان ده كوحده جغرافيه هسه غير موجود، وكدوله منظمه غير موجود، وكسياسه اقتصاديه غير موجوده. غابت الدوله معناها بغياب الاقتصاد، ويغيب اي فعل مؤثر يعني في الاقتصاد بسبب اجراءات يعني اقتصاديه او كده. كل الامور بتمشي بمفهوم رزق اليوم باليوم، او بمفهوم انه يعني السودان ده يعني وكانما دولات صغيره، كل دوله يعني في حتتها هي بتنظم امورها الاقتصاديه يعني بالكيفيه التي تراها مناسبه وكده يعني. وما في اكثر مما يقال يعني عن الاقتصاد السوداني اكثر مما يمكن نلخصه انه الان في محنه يعني شديده، وهذه المحنه يعني الدفع الثمن غالي فيها الشعب السودان اللي اساسا كان فقير ويعني بيعاني، والحرب دي يعني زادت معاناته بشكل كبير في غياب اي جهود يعني جاده كده لوقف الحرب واستعاده الاوضاع الطبيعيه.
شكرا جزيلا استاذ كمال كرار الخبير الاقتصادي، شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقه من برنامج حديث اليوم، ولتناولنا من خلاله الظواهر الاقتصاديه التي نتجت بسبب الحرب، سواء كانت ارتفاع الأسعار وانعدام السيولة وقلة الإنتاج والمجاعة وتذبذب سعر الدولار. شكرا جزيلا، وشكرا لكم المستمعون الكرام، إلى أن ألتقيكم في لقاء آخر. لكم مني عاطر التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريق مباشر او طريق مباشر وطرق غير مباشر. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول المصاب ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعة بكتيريا أو مسبب بتاعة مرض جراثيم أسنان عدة، الزول مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعة مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل بجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما دار وفيد تقوال كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته دار حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين، أول حاجة الحشرات الطائرة، من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن، من ثلاثة عندنا الأكل، من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ونمرة خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع الدم بين الدم. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت طفيل قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بكرعينه كمية من الميكروبات وجاوز وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده، بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هشي، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله تهرب من دمه تشيل معه وتيجي كمان ترفع الزول او تعدي الزول النصيف كمان تفك له وفيل بتاعت الميناريا ديل الحشرات الطايحه. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي من الحاجات مهمة جدا. من أغلب الأمراض الماضية بتتنقل بواسطة يدينا دي. استعدامكم كويس. مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال وعنده أي مرض ماضي. مشت وصلت مثلا للجنة اللي عنده إسهال. ما وصلت جنة كويس. جاب يدينا فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم. جاب ما شاء الله جابت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات. وكانت يدينا ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناه دو كل الناس الموجودين الأكل من الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا. ده كمثل يعني ضربت لكم. أو ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبشت لك في حتة قول في اللي حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس خطير يدك مثلا في حتة القليق الحتة دي ما فيها جراثيم منه وجيب وما رسلت يدك وجيب ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك. يدينك ده كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك المية من الجراثيم حسب لك المرض. واحد تكون عارف مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنقل الأمراض الماضية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل. مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة ما أعرف كمية من الحياة زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس أو مثلا نقول ملايات الناس بيرقدوا فيها كده. الأدوات المستعملة يوميا برضه ممكن تكون طريقه غير مباشره. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملايه. مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقد السرير بتاع الزول النصيح. الزول النصيح جاء رقد معناته الملايه دي كانت يعني فيها كميه بتاع الميكروب وممكن تنقل لها يعني. ده على سبيل المثال. او زول قروش مثلا. زول كان عنده اي بكتيريا يعني هو كان مريض جاء مستخدم القروش ده مثلا بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش. القروش فيها كميه من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي لزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث. الجراثيم من الزرع ممكن يتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملك. مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن يا اثناء الطريق برضه ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت ان جراثيم كان موجود في حته ثانيه. مثلا الزول ما غسل يدين كويس او مثلا الزوار جو قاعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس لوز واسطه الجراثيم. الزول اكل يمكن وارد سبب له المرض. برضه عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي المويه. المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه. مثلا الكوليرا مثلا. المويه ممكن زول مشى ويتدرج في حته فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا. الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجي طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم. مثلا زول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل. نقول له دم كان فوقه على كبد الفيروس نوع بي باء مثلا او حتى ملاريا. يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاع الامراض الماضيه. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 8 من شهر 12 سنة 2024. القوات المسلحة تسيطر على ود الحداد بجنوب الجزيرة. الدعم السريع يستعيد مدينة أم الغورة بالجزيرة وطيران يشن غارات جوية عنيفة. مقتل 8 أشخاص من أسرتين بسبب سقوط أحد البراميل المتفجرة في منزل بأم القرى بولاية الجزيرة. الجيش يعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بوط بمحلية التضامن في النيل الأزرق. قوات الدعم السريع تسيطر على معبر جودة الحدودي بولاية النيل الأبيض. مقتل وإصابة 11 شخص برصاص القوة المشتركة في المالحة بولاية شمال دارفور. وزارة الصحة في الخرطوم تعلن عن مقتل طفل وإصابة 14 آخرين في هجوم شنته قوات الدعم السريع بمنطقة كرري والدروشة. وزارة الصحة في الخرطوم تكشف عن مقتل طبيبة وفنية تحصين بأم درمان بسبب الإصابة بالشظية خلال القصف المدفعي للدعم السريع. انطلاق عمليات تغيير واستبدال العملة يوم الثلاثاء المقبل واستمرارها لأسبوعين في 8 ولايات. بنك السودان يوجه المصارف بإتاحة خدمة التحويل عبر التطبيقات بين مختلف المصارف. بنك الخرطوم يعلن تجهيز 48 فرعا في مختلف الولايات لاستبدال العملة ويعتزم افتتاح 100 منفذ إضافي. رعب وهلع وإيقاف صرف الحصص الغذائية في معسكر الترانسيت للاجئين بأثيوبيا بسبب اشتباكات مسلحة. عبد الواحد يعقد اجتماعات مع قوى سياسية ومدنية بيوغندا في إطار تشكيل أكبر جبهة مدنية لإيقاف الحرب. قوات الدعم السريع ترحب بمشاورات حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد مع القوى المدنية والسياسية لتكوين جبهة مدنية عريضة. حزب الأمة القومي يقول أن تشكيل أي حكومة يفتح الباب أمام تقسيم السودان. حركة العدل والمساواة بقيادة صندل تؤكد ضرورة تشكيل حكومة الثورة الشرعية. سيناتور أمريكي يدعو إدارة بايدن للتحرك من أجل حماية المدنيين في السودان. ترحيل فوج جديد من النازحين من كسلا إلى ولاية سنار عبر 24 بصاً. ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكلازار في ريف قلع النحل بالقضارف. وأخيرا مستمعينا الكرام، انخفاض توليد الكهرباء بمحطة سيتيت وقطوعات مبرمجة بمدينة كسلا خلال الأيام القادمة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.